هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ بسؤال من الأخ أبو محمد، يقول: المستحقات التي يحصل عليها الموظف بعد التقاعد هل فيها خمس أو لا، أو أنه لا بد من حلول السنة عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات. لا شك في أن هذه المستحقات التي قد ينظر إليها على أنها هبة من الدولة بمناسبة التقاعد، وقد ينظر إليها كما في غالب المؤسسات أنها اقتطاع من الراتب، نسبة لا يحق له أن يأخذها كل شهر فيأخذها عند التقاعد. عموما لا شك أنه لم يملك هذه الأموال إلا عندما قبضها. نعم. في الحقيقة لا شك في شرعا طبعا أقول لا يملكها، وإلا في النظر المؤسساتي أو النظر الحكومي قد يعد يملكها بالتدريج لكن لا يستطيع سحبها،
فهي في الواقع كالقرض.
هو لا يملكها شرعا، شرعا ليست كالقرض.
كيف لا يملكها وهي أمواله اقتطعت منه؟
في الشركات الحكومية لدى مشهور الفقهاء هذه أموال مجهولة المالك، لا تملك إلا بالقبض،
ولكنها تقتطع منه كل شهر.
تقتطع بنحو الدفع لا بنحو الرفع، لأنها صارت أمواله ثم أخذت منه، لم تصر أمواله لأنه لم يقبضها أصلا ابتداء. هذه مفارقة فقهية دقيقة. في الشركات الحكومية وفي البنوك وفي المؤسسات الحكومية مثل الموظفين والمعلمين وإلى ما هنالك،
ولكن أيا كان الأمر فهو حقه، قبضها أو لم يقبضها
لحاض القانون. لكن شرعا حتى يملك المبلغ لابد وأن يقبضه.
جيد.
هذا على رأي المشهور من الفضل. حينئذ بمجرد أن قبضه لا يملك إلا ويحتاج إلى إجازة، هنا إجازة عامة للموظفين طبعا موجودة من غير واحد من الفقهاء، كافي المقدار. عندما قبض ملك مع الإجازة الشرعية، لأن أموال الدولة هؤلاء المتصدون للدول ليسوا أولياء عليها شرعا في غالب الدول، استثني الجمهورية الإسلامية والباقي ليس على الموازين الشرعية بطبيعة الحال.
ولكنها أموال الآن مملوكة، يعني هناك مالك لهذه الأموال.
من هو؟
هي الدولة.
أنتم الآن ذهبتم إلى مبنى آخر يذهب إليه فقيه أو فقيهين.
جيد.
يذهب إليه فقيه أو فقيهان، وهو القول بملكية الدولة. هذا بحث عميق على المستوى الفقهي بين الفقهاء، أنه هل يوجد شيء اسمه ملكية الدولة أو لا يوجد شيء اسمه ملكية الدولة؟ أساساً ملكية العناوين موجودة أو لا؟ الجواب نعم، في فقه أهل البيت عليهم السلام نحن نسلم بمالكية العناوين، لكن هل الدولة من العناوين التي ملكتها الشريعة؟
هي من أبرز العناوين في الواقع.
على كل حال هي من العناوين الاعتبارية الموجودة،
بل من أبرزها، لأن الدولة الآن هي التي تملك في الواقع.
نعم أخي العزيز، هذا ملتفتون إليه والفقهاء بحثوه بحثاً معمقاً.
نعم، إذا ما المشكلة؟
لكن هل في منظومة مدرسة أهل البيت هذه الأموال اللي يسميها الآخرون مالكية الدولة هي مالكية الإمام عليه السلام؟
نعم.
يعني مالكية رأس الدولة لا بنحو شخصي بل من حيث كونه إماما. هذه نظريات فقهية عميقة، أنا لا أظن أنني أنفع الإخوة الآن إن دخلت فيها، لأن لها تفسيراتها العميقة والدقيقة.
جيد.
البعض للأسف تصور أن فقهانا أو كثير منهم ما تصوروا معنى مالكية الدولة ولذلك ما قالوا بها، هذا غير صحيح بتاتا. هم ملكية الجهة وملكية العناوين موجودة في فقهنا، ملكية المسجد موجودة وهو عنوان من العناوين. ملكية جهة الفقراء في الزكاة أو في الخمس. ملكية سهم السادة لجهة السادة
في نصف الخمس. على هذا الأساس القضية تدخل في بحث فقهي معمق ومحاولة إيجاد الدليل على هذه المالكية.
نحن
مشهور الفقهاء.
نحن الآن نقتصر على ما ينفع،
على الفتوى.
الفتوى
مشهور الفقهاء يقولون أموال الدول والحكومات هي مجهول المالك بحكم مجهول المالك. بعض الفقهاء كالسيد القائد حفظه الله يقولون بمالكية الدولة.
الدول التي تحكم الآن وتملك، سواء كانت تملك بقوة السلاح أو بقوة الشريعة
بسياسة الأمر الواقع
تحكم.
نعم.
الآن كما تفضلتم سماحة السيد القائد يقول بأنها تملك،
يقول بأن الجهة مالكة لكن المتولون غاصبون للمنصب، غاصبون للتصرف.
نعم. إذن الجهة وهي الحكومة يعني مالكة.
يعني هو يقول في الحقيقة أن معنى ملكية الدولة ملكية مقدرات الأمة.
نعم.
أي.
نعم.
يعني الأمة هي التي تملك.
جيد.
أشبه ما يكون بهذا المعنى.
السؤال، هذه الأموال التي يأخذها من التقاعد لا ندخل في أي حيثيات أخرى.
نعم.
يدفع فيها خمس أو لا؟
هذه الأموال بمجرد أن يقبضها ضمن القوانين المعروفة.
نعم.
هناك إجازات عامة من المراجع العظام من حكام الشرع، ما دام بدل وظيفة، بدل تقاعد وظيفة، يملكها عندما يقبضها تصبح من مكتسباته الآن.
نعم.
عندما قبضها تدخل في أرباح هذه السنة التي قبضها فيها.
نعم.
في نهاية السنة الخمسية يجب عليه تخميس ما زاد منها عن مؤونته ومؤونة عياله.
أحسنت.
فإذا قبض مبلغا كبيرا في أثناء السنة، هو موظف 20 سنة لم يستطع أن يشتري بيتا، في أحسنت. أثناء السنة اشترى بيتا.
نعم.
وصرف كل هذه الأموال في شراء البيت.
نعم.
لأن تعويضه كبير عن وظيفة 20-25 سنة، لا يجب عليه التخميس، يجب عليه التخميس إن زادت عن مؤونة سنته.
أحسنتم كثيرا. ننتقل إلى سؤال آخر من أيضا الأخ الفاضل أبو محمد، يقول: امرأة تستطيع المشي والوقوف ولكنها أثناء الصلاة تصلي على كرسي لأنها تقول بأن هناك صعوبة في الركوع بسبب ركبتها، فهل أن صلاتها صحيحة أو لا، علما بأنها لا تقف حتى عند تكبيرة الإحرام؟
على كل حال هذه المرأة لا أستطيع أنا أن أتحدث عنها، لكن إذا كانت كما يصفها الأخ يجب أن تدقق في أمورها الشرعية. إذا كانت تقف وتمشي، كيف يعني لا تستطيع أن تقف حتى بمقدار تكبيرة الإحرام؟ أنا لا أدري. لكن على كل حال هذه الأمور تكلف هي بها، هي شرعا يجب عليها أن تقف بالمقدار الذي تستطيع أن تقف به من الصلاة، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام مع القراءة، الركوع إذا أمكنها، إذا لم يمكنها فتجلس وتركع. عموما القضية ترتبط بوظيفتها الشرعية هي، وكل إنسان على نفسه بصيرة. إن رأت أنها لا تستطيع أن تقف لا يجب عليها الوقوف، لكن عليها أن لا تتهاون، عليها أن لا تتساهل في القضايا الشرعية.
يعني هي الآن تستطيع أن تمشي كما يقول الأخ، وتستطيع أن تقف،
يعني بمقدار تكبيرة الإحرام قطعا تستطيع أن تكبر وتجلس بعد ذلك
على الأقل.
على كل حال هذا أمر يرتبط بتكليفها، أنا لا أستطيع أن أشخص لها.
نعم.
تكليفها المراجع العظام فتواهم بالاتفاق أن من يستطيع أن يقف في جزء من الصلاة يجب عليه أن يقف بالمقدار الذي يستطيع ثم يكمل جالسا.
نعم.
إذا استطاع أن يركع ركعة يركع، وفي البقية يومي إماء إذا لم يستطع. لكن يبقى تشخيص الموضوع لكل مكلف بحسبه، لكن عليه أن يعرف أنه لا يجوز له أن يتساهل في أمور الشريعة وبالأخص في الصلاة التي هي عمود الدين.
ربما يكون سيرها مثلا هذا القليل أو وقوفها هذا اليسير من أجل حاجة ضرورية وماسة
من هنا أنا قلت لا نستطيع أن نشخص لها، هي تشخص لنفسها.
يعني إذا قالت هي أنني لا أستطيع الوقوف لتكبيرة الإحرام
نصدقها.
نصدقها،
وأساسا ليست مضطرة أن تقول، هذا تكليفها بينها وبين الله. عليها أن تأتي به كما تستطيع.
نعم. أحسنتم سمحت الشيخ. الأخ خالد أحمد علي يقول: بجانب محلي غرفة بداخلها قبر، وأنا أريد الاستفادة من المساحة التي تحيط بالقبر بعد أخذ الموافقة من الجهة المسؤولة، وأضم المساحة للمحل على أن أحفظ القبر في مكانه، هل هذا جائز أو لا؟ وهل يمكن لي أن أزحف القبر قليلا للخلف؟ وهل يجوز البناء فوق القبر؟
لا ندري كيف محل وفيه قبر، يعني يمكن صاحب هذا المحل سابقا قد أوصى بأن يدفن في محله أو لأي سبب من الأسباب. أولا وقبل كل شيء نريد أن نعرف أن هذا المحل الثاني مملوك أو غير مملوك أساسا، قد يكون وقف.
نعم.
وقد يكون وقف على صاحب القبر أساسا كما هو غير بعيد. الجهة المسؤولة نريد أن نعرف بأي مقدار مسؤولة، مسؤولة بسياسة الأمر الواقع أم أنها ولية على هذا المكان بحيث تستطيع أن تتصرف فيه حتى بالإعطاء لشخص يتصرف فيه.
فلنقل بأنها المسؤولة عن الوقف مثلا، وهذا وقفك.
إذا كان وقفا، فإن كان موقوفا مقبرة لهذا الرجل لا يجوز تغيير عنوانه واجعله جزءا من محل الجيران. فأولا قبل كل شيء أقول إنما يجوز جعله تابعا للمحل الذي إلى جانبه إذا كان وضعه الفعلي يسمح شرعا بذلك. متى يسمح شرعا بذلك؟ إذا كان هؤلاء المسؤول عنه يملكونه أو كانوا أولياء عليه بالولاية المطلقة في أن يتصرفوا كيف يشاءون، ولو بإجارته لمدة طويلة مثلا مع كتابة شيء واضح حفظا لحق المكان حتى لا يملكه ذلك الرجل الذي وسع محله بعد ذلك، ولو بالنسيان مثلا بعد أن يموت هو ورثته يملكونه أو إلى ما هنالك يؤجرونه. عموما جواز توسعة المحل وجعل هذا داخل فيه لابد أن تكون وضعية المحل الثاني تجيز شرعا ذلك، إما على سبيل التمليك أو على سبيل الإجارة أو إلى ما هنالك. هذا فيما يرتبط طبعا، ولا بد من مراجعة الأولياء لأنهم هم الذين لهم القدرة الشرعية على التصرف من باب ولايتي. إذا كانت لهم ولاية شرعية طبعا، لا ولاية قهرية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تغيير القبر من محله مشكلة، لأن المفروض أن القبر من الداخل لا يغير عن محله.
أنا لم أفهم هذه النقطة، كيف يريد أن يزحزح القبر؟
أحسنتم، أنا توجهت. كأن القبر صاير في وسط المحل.
نعم.
إذا أراد أن يتبع هذا المحل إلى محله ويبقى في الوسط سيكون عائقا هذا القبر.
نعم.
فالقبر من الداخل يبقى مكانه، لكن هذا البناء على القبر الرخامة وإلى ما هنالك يأخذها إلى الزاوية، يبقى الميت هنا في عمق الأرض والبناء الذي عليه
هناك
يصير في الجانب الآخر.
نعم.
هذا التصرف قطعا غير جائز ويحتاج إلى إجازة شرعية إن وجد من يجيز شرعا بذلك، وهذه لا يستطيع حتى أولياء الوقف أنا في تقديري غير مخولين بأن يتصرفوا مثل هذا التصرف، هم أولياء لحفظ هذا القبر لا لتغييره وتبديله، فإن البناء يكون على نفس القبر كما هو أوضح من أن يحتاج إلى مزيد بيان.
نعم.
وعلى هذا الأساس فهذه مشكلة أخرى في المقام تكون بارزة. سأل ثالثا الأخ عن البناء على القبر.
نعم.
هو يفترض أنه محل تجاري مبني أساسا، يعني وفي وسطه قبر،
هو القبر يبدو أنه
كأنها أرض خالية
بجانبه،
أرض خالية.
نعم. فهو يريد أن يوسع المحل فيدخل القبر في المحل، ثم لكي لا يكون قبرا يزيح هذا البناء الذي على القبر إلى ناحية فيكون داخل المحل عادي، يعني
من يدخل القبر.
نعم.
إزاحة القبر من محله مشكلة شرعا، بأي مبرر يجوز إزاحة القبر إلا في حالة واحدة، إذا كانت الأرض أساسا هي أرض غير مملوكة، يعني أرض مشاع متبوكة.
نعم.
أو ما يعبر عنه بأرض الدولة، فأخذ إجازة من السلطات المختصة وكان ذلك الشخص قد دفن في هذا المقام بلا إجازة لا من حاكم شرعي ولا من أحد. إذا استجاز حاكما شرعيا فأجاز له مثلا أن لا يكون هناك بناء على هذا القبر، كثير من الأماكن فيها قبور غير مبنية عليها، خصوصا إذا كانت القبور مندرسة بعد طول الزمان.
نعم.
وإلى ما هنالك قد يجيز الحاكم الشرعي في أن يزيل البناء بالكامل أساسا.
إذن هنا عليه أن يراجع.
لا شك، لا شك،
المرجع الذي يقلده
باختلاف واقع المكان،
لأن هذا في الواقع يحتاج إلى بحث ميداني.
أحسن.
لابد أن يذهبوا ويشاهدوا،
تختلف الأرض. نعم. من فرد لفرد، من شخص. نعم. لشخص. قد تكون أساسا هذه مملوكة للنفس الميت وهو أوصى أن يدفن فيها وتكون مقبرة له.
نعم.
وربما لعائلته بعد ذلك.
نعم.
نحن لا ندري هذه الأمور، هذه. نعم. تختلف من منطقة إلى منطقة، لابد من مراجعة الحاكم الشرعي، ليس كل شخص.
نعم.
والحاكم.
نعم.
الشرعي العالم المجتهد. نعم. الجامع للشرع.
شكرا. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان ونشكركم على حسن المتابعة. وهذا هو عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء والسلام عليكم.